الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: السابع عقد النكاح. هذا سابع ما ذكره المؤلف من محظورات الإحرام، وهو عقد النكاح للمحرم وغيره. وهذا المحظور من المحظورات المشتركة بين الرجال والنساء، فيحرم عقد النكاح على الرجال وعلى النساء. وبيان ذلك أن المحرم لا يصح أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره، سواء زوج غيره أو تزوج محرمة أو غيرها، وسواء أكان وليا أم وكيلا، فيحرم عقد النكاح على المحرم زمن الإحرام. ولو عقد محرم النكاح لنفسه أو لغيره فالنكاح فاسد، لما روى عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. والحديث في الصحيح عند مسلم، والنهي يقتضي الفساد، وبهذا قال الجمهور. وعن الإمام أحمد رواية أنه إن زوج المحرم غيره صح، سواء كان وليا أو وكيلا، ونظره بما لو حلق المحرم رأس حلال فإنه لا يحرم عليه. والمذهب هو الأول، أن ذلك لا يصح ولا يجوز، والاعتبار بحالة العقد. فلو وكل محرم حلالا فعقده بعد حله صح على الصحيح من المذهب، وقيل لا يصح، لأن الاعتبار بحال العقد. ولو وكل حلال حلالا فعقده بعد أن أحرم لم يصح على الصحيح من المذهب، لأنه محرم، وقيل يصح، فالاعتبار بالحال عند العقد. ولو وكله ثم أحرم هل ينعزل بالتوكيل؟ الجواب لا، وقيل ينعزل. لو وكله ثم أحرم، وكل شخصا في النكاح ثم أحرم، فهل بالإحرام تنفسخ الوكالة؟ ينعزل بالتوكيل؟ الصحيح المذهب أنه لا ينعزل، وقيل ينعزل. فهل المذهب لو حل الموكل كان لوكيله عقده بناء على الوكالة السابقة، يعني الإحرام لا ينفسخ الوكالة على الصحيح المذهب. وقوله رحمه الله: ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، أي أنه إذا عقد المحرم النكاح فإنه لا فدية عليه في جميع ما تقدم من الصور، لأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم تجب به فدية كشراء الصيد، ولا فرق فيه بين الإحرام الصحيح والفاسد، فلا يحل النكاح في الإحرام الصحيح ولا في الإحرام الفاسد، فالإحرام الفاسد كالصحيح في منع النكاح وسائر المحظورات. وعلة ذلك أن حكم الإحرام باق في وجوب ما يجب بالإحرام، فكذلك فيما يحرم به، كما أنه يجب عليه إتمام النسك في الفاسد، فكذلك يجب عليه الامتناع عما يحرم في الفاسد. وقوله رحمه الله: ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده وحضوره وشهادته، أي أنه يكره للمحرم الخطبة وهي طلب النكاح، لما في الصحيح حديث عثمان: ولا يخطب، ولأن الخطبة تسبب إلى حرام وهو النكاح، فأشبه الإشارة إلى الصيد يمنع منها المحرم. كما يكره المحرم أن يقرأ خطبة عقد النكاح وهي قوله: إن الحمد لله إلى آخره. وقد فسر بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يشهد النكاح، أنه لا يخطب. ويكره أن يشهد في النكاح، وعلة ذلك أنه معاون على النكاح فأشبه الخطبة، فإن وقع منه شهادة أو خطبة في زمن الإحرام لا يؤثر ذلك على صحة النكاح. وقيل بل يحرم أن يخطب. وقال بعض أصحاب الشافعي: لا ينعقد النكاح بشهادة المحرمين، لأنه في بعض روايات حديث عثمان: ولا يشهد. والصواب أن الشهادة لا تؤثر على العقد، وتفسير لا يشهد بأنه لا يخطب أو غير معروفة، فيثبت بها حكم. وقوله رحمه الله: وتصح الرجعة، أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة، لأنه امساك، وكذا شراء أمة للوطن، أي أنه يصح المحرم أن يراجع مطلقته الرجعية، فالرجعة لا تسمى عقدا بل هي امساك واستبقاء واستدامة. قال الله تعالى: فأمسكوهن بمعروف. والقاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء. وأحمد رواية أن الرجعة من محظورات الإحرام ولا تصح، لأنها عقد وضع لإباحة البضع أشبه النكاح، والصواب المذهب وأنه تصح الرجعة ولا يمنع منها المحرم. وقولك رحمه الله وكذا شراء أمة للوطئ أي أنه يصح أن يشتري المحرم أمة للوطئ وغيره أي لغير الوطئ لما شاء من المصالح. وقد قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا ولأن الشراء واقع على عينها وهي تراد للوطئ وغيره ولهذا صح الشراء نحو المجوسية بخلاف عقد النكاح فإنه على منفعة البضع خاصة ولذلك لم يصح نكاحه نحو المجوسية. هذا هو المحظور السابع من محظورات الإحرام. قال رحمه الله الثامن الوطئ أي أن ثامن ما ذكره المؤلف رحمه الله من محظورات الإحرام الوطئ والمقصود بالوطئ الجماع وهذا من المحظورات المشتركة بين الرجال والنساء والأصل في ذلك قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والمقصود بالرفث الجماع ومقدماته. وبهذا قال جمع من العلماء وأكثر أهل العلم عن أن المقصود بالرفث الجماع. قال الطبري رحمه الله والرفث في كلام العرب أصله الإفحاش في المنطق على ما قد بينا فيما مضى ثم تستعمله العرب في الكناية عن الجماع. وأجمع ما قيل في معنى الرفث أنه الجماع ومقدماته الفعلية والقولية وهو أعظم محظورات الإحرام. وقد بيّن المؤلف رحمه الله أولا بماذا يتحقق الوطئ فقال وإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمين أو غيره حرم. فالوطئ تغيب الحشفة الأصلية ممن يجامع مثله في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا من آدمين وغيره والجاهل والناس والمكره كضدهم يعني لا فرق في هذا المحظور بين الجاهل والناس والمكره في ترتب وقوع المحظور وما يترتب عليه. وقد ذكر المؤلف رحمه الله المحظور ولم يبين في هذا الموضع ما يترتب عليه بل قال وإليه الإشارة بقال وإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حرم أي حرم عليه هذا الفعل. وذكر الدليل لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث قال ابن عباس هو الجماع. ثم بين المؤلف رحمه الله تفصيلا ما يترتب على الوطئ زمن الإحرام وجعله على حالين الحال الأولى قبل التحل الأول قال وإن كان الوطئ قبل التحل الأول فسد نسكهما فالوطئ قبل التحل الأول يفسد النكاح ولو بعد الوقوف بعرفة ولا فرق في ذلك بين العامد والساهي كما تقدم لأن بعض الصحابة قضوا بفساد الحج ولم يستفصلوا. وقوله رحمه الله قبل التحل الأول أي أن ما ترتب على الوطء في الإحرام على مرتبتين من جهة ما يترتب عليه. قبل التحل الأول يترتب عليه فساد النسك قول فساد نسكهما فساد نسكهما أي الواطء والموطوءة الرجل والمرأة قال ويمضيان فيه أي يجب على الواطء والموطوءة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطئ أي لا يخرجان من النسك بحصول الوطئ روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس فحكمه كالإحرام الصحيح لا فرق بين الفاسد والصحيح في هذا المحظور في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله قال ويقضيان وجوبا ثاني عام روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمر. فإذا جمع المحرمان قبل التحل الأول فسد النسك ووجب المضي فيه ولزمه القضاء ثاني عام. وهذه ثلاثة أمور مما يترتب على الجماع في الإحرام قبل التحل الأول ولم يذكر المؤلف الفدية وستأتي. وقد عد بعض أهل العلم ما يترتب على الوطء فقال يترتب على الوطء خمسة أمور. الأمر الأول الإثم وتزيله التوبة. الثاني فساد النسك حجا كان أو عمره. الثالث الفدية. الرابع وجوب المضي في الفاسد من النسك. الخامس القضاء من العام القادم دون تأخير. والمؤلف لم يذكر الإثم لكنه مفهوم من كلامه لأنه قال حرم والمحرم يجب تركه وبمواقعته يثبت الإثم. وقوله تعالى وغير مكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقاته وإلا فمنه. هذا بيان لمسألة مفترضة في الصبي غير المكلف إذا أفسد حجه بوطئ فحكم غير المكلف أن يقضي بعد تكليفه وبعد حجة الإسلام ما أفسده من حج قبل بلوغه بالوضع. وهذا على قول بأن الصغير تلزمه أحكام المحظورات إذا وقع في شيء منها، إلا أنهم قالوا يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا، يعني أن القضاء في حق من جامع ولم يبلغ يكون بعد فراغه من حجة الإسلام، يجب عليه الإحرام في القضاء من موضع إحرامه في الحجة أو النسك الذي أفسده. قالوا سنة تفرقهما في قضاء من موضع الوطئ إلى أن يحل، أي تفرق الزوج والزوجة. والأصل في هذا ما جعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه في رجل وقع على امرأته وهو محرم فقال اقضيا نسككما وارجع إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرج حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما وهديا هديا. والمراد بالتفريق اجتناب الركوب معها في بعير واحد أو في مركب واحد، وكذلك الجلوس معها في خباء، ولكن هذا لا يمنع أن يكون قريبا منها لأنه محرمها. الحالة الثانية فيما يتعلق بما يترتب على الوطئ في الإحرام، الوطئ بعد التحلل الأول، فإذا وطئ بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه وعليه الفدية، وذلك أنه بالتحلل الأول ترتفع جملة المحظورات إلا ما يتعلق بالنساء. وقوله ولا فدية على مكرهة ونفقة حج قضائها عليه لأن المفسد لنسكها، هذا بيان أنه لا يلزم المرأة المكرهة على الوطئ في الحج أو العمرة لا يلزمها فدية، بل هي لازمة لمن أكرهها، ويلزم من أكرهها نفقة حجها كذا عمرتها. وهذا بخلاف ما لو طاوعت، فإن إذا طاوعت المرأة أفسدت نسكها فكانت النفقة عليها كالرجل. ثم قال رحمه الله التاسع المباشرة دون الفرج، وذكر بقوله تحرم المباشرة أي مباشرة الرجل للمرأة، والمقصود بالمباشرة ما بينه ابتداء وهو استمتاع الرجل بالمرأة فيما دون الفرج. ولهذا قال بعضهم المباشرة دون الفرج شهوة، والدليل قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث يشمل إنزال المني بشهوة، إذ الرفث اسم جامع لكل دواعي الشهوة يتناول الجماع وغيره كما تقدم. وقالوا لأنه إذا كان يحرم عقد النكاح الذي تستبح به المباشرة فالمباشرة من باب أولى، لأنها أقرب وسيلة إلى الوطء من مجرد العقد. فإن كانت مباشرة قبل التحل الأول بأن باشر فأنزل، فإنه يترتب عليها الإثم والفدية، والفدية هنا كفدية الجماع بدنة قياسا على فدية الوطء. لكن النسك لا يفسد لعدم الدليل، ولا يصح قياس الإنزال بشهوة من غير جماع بالجماع والوطء، فالمباشرة لا تفسد النسك ولا أنزل لعدم النص والإجماع ولعدم صحة القياس. فإن باشر ولم ينزل بل أمزى أو كان له شهوة ولكن لم يمذي ولم ينزل فليس عليه بدنة، إنما البدنة تجب بإنزال المني. قالوا عليه شات كفدية الأذى لما فيه من الترفه، فقولوا عليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو تكرار نظر هذا بيان الفدية التي تلزم بالمباشرة أو بتكرار النظر المفضي إلى الإمزاء. أما إن لم ينزل بالنظر فلا شيء عليه، فقوله رحمه الله أو تكرر النظر يعني فأنزل، أما من دون إنزال فإنه لا شيء عليه ولو كرر النظر. قال لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل، هذا إذا حصل منه إنزال قبل التحل الأول. قوله لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض، أي لطواف زيارة محرما، هذا بيان أن المباشر يجب عليه تجديد إحرامه إن لم يطف طواف الإفاضة، فيلزمه أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم. فإن كان طاف طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة فلزمه تجديد النسك، ومقتضى أنه لو كان طاف قبل الوطء لا إحرام عليه، وهذا ما جزم به ابن قدامة في المغني وكذلك في الشرح. يقول البهوتي في الروض وظاهر كلامه أن هذا في المباشر دون الفرج إذا أنزل، قال وهو غير متجه لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوضع. قال هذا مقتضى كلامي في الإقناع إلى آخره. فالمتن جعل الخروج إلى الحل واجبا للمباشرة، والمصنف ذكر هذا غير صحيح، لأن أصحاب ذكروا هذا الحكم في من جامع بعد التحل الأول لا في من باشر كما تقدم. فالمباشرة لا يلزم تجديد إحرام بها خلافا لمن جامع بعد التحل الأول. قال البهوتي في الروض: إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد، أي فهو متجه من هذه الجهة، وهو أنه يخرج على وجه الاحتياط مراعاة للقول بأن النسك يفسد بالإنزال بالمباشرة. ثم قال رحمه الله: وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس، أي لباس المخيط، فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس، بل ما تتميز به المرأة عن الرجل فيما يتعلق بمحظورات الإحرام أنها كالرجل إلا في اللباس. في أول الكلام ذكرنا أن محظورات الإحرام من حيث تعلقها بالمحرم لها ثلاثة أقسام: ما يتعلق بالرجال والنساء، وما يختص الرجال، وما يختص النساء. يقول هنا: وإحرام المرأة كالرجل، يعني في جميع ما تقدم إلا في اللباس، أي لبس المخيط، فلا يحرم عليها. قال: ولا تغطية الرأس، فهذه تلزم الرجل ولا تلزم المرأة، ويلزمها. قال: وتتجنب البرقعة والقفازين، هذا ما يختص النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره. والقفازان قال في بيان معناهما: شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر، كما يعمل للبزاة، يعني أصحاب الصقور، ويفتر الرجل والمرأة بلبسهما. فلا فرق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالبرقع والقفاز، وإنما ذكرت المرأة على وجه الخصوص بناء على الغالب أن هذا من لباس النساء، لكن لو لبسه الرجال كان الحكم فيهما كالحكم في النساء. قال: وتجتنب أيضا تغطية وجهها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. وهذا لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام ابن عمر. فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله، هذا بيان كيف تحتجب المحرمة، تضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها. واستدلوا لذلك مما جاء في السنن من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. والعلة في هذا أن المرأة محتاجة إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق كالعورة، وإنما منعت من ستره بلباس خاص. وقوله رحمه الله: ويباح لها التحلي بالخلخال والسوار والدملج ونحوها، ويسن لها خضاب عند إحرام وكلها بعده، بيان أن جميع هذه المذكورات وإن كانت من الملبوسات فإنها لا تمنع منها المحرمة، لأن الأصل في المحظورات التوقيف، فلا يمنع المحرم من شيء من المباحات إلا ما دل على الدليل على منعه. وبناء على هذا الأصل فإنه يباح للمحرمة لبس الأساور والسوار ما يلبس في اليد، والخلخال ما يلبس في القدم، والدملج سوار يحيط بالعضد ويلحق بهذا ما يلبس في هذا العصر من الساعات ونحوها كالنظارات وما أشبهها، لأنها مباحة لا يمنع منها المحرم. قال: ويسن لها، يعني المرأة، خضاب عند إحرام وكلها بعده. يستحب المرأة أن تختضب بالحنة عند الإحرام، لما روى ابن عمر أنه قال: من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء، فاستحب عند الإحرام، ولأنه من الطيب الخفي، ولا بأس بالخضاب في حال الإحرام، وقيل يكره لكونه من الزينة، والأقرب أنه لا يكره لما روى عكرمة أنه قال: كانت عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخطبن بالحناء وهن حرم، ولأن الأصل إباحة. وكره لهما، أي الرجل والمرأة في الإحرام، افتحال بإثمد لزينة، لما روت عائشة أنها قالت لامرأة محرمة: استحلي بأي كحل شئت غير الإثمد أو الأسود. ولا يكره افتحالهما بذلك لغير الزينة، يعني بالإثمد والأسود لغير الزينة كوجع عين ونحوه. وقوله رحمه الله: ولهما لبس معصفر وكحلي وقطع رائحة كريهة بغير طيب، والتجار وعلى صنعة ما لم يشغل عن واجب أو مستحب وله لبس خاتم، هذا بيان ما يجوز للمحرم ذكرا وأنثى، لقوله ولهما أي للمحرم رجلا كان أو امرأة فعل ما ذكر رحمه الله من اللبس للمعصر وكحلي، وهو ما كان مصبوغا بغير ورس أو زعفران لأن الأصل إباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه أو كان في معناه، وكذلك لهما قطع رائحة كريهة بغير الطيب، والتجار وعمل صنعة إلا أن يشغلاه عن واجب أو مستحب، فإن شغل عن واجب فإنه لا يجوز، وإن شغل عن مستحب فإنه خلاف الأولى. وله لبس الخاتم إن لبسه مباح من فضة وعقيق ونحوهما لما جعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقوله يجتنبان الرفث والفسوق والجدال، هذا بيان لما ينبغي على المحرم والمحرمة أن يجتنباه من الرفث والفسوق والجدال، لقوله تعالى من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث تقدم الجماع، وقيل الجماع ودواعيه، والفسوق السباب وسيء القول يشمل المعاصي، والجدال المراء والمخاصمة والمحاجة. قال وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع، هذا بيان ما يسن المحرم ويستحب من قلة الكلام إلا فيما ينفع، فيشتغل بالتلبية وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. واستدل لذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا في الإحرام وفي غيره. وبهذا يكون انتهى ما يتعلق بباب محظورات الإحرام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.